أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فيما يتعلق بجلسة الأمس، كان هناك سؤالان في نهاية الجلسة. السؤال الأول مرتبط بصفحة 320 عندما قال: للنهي المفسد للعبادة. كان السؤال: أين هو النهي الذي نريد أن نستدل به على فساد العبادة؟ بعض المحشين على أو الشارحين لكلام اللمعة أو الروضة البهية قال للباب أولا لأدلة حرمة التشريع، هذا الأوضح طبعا، نقول أدلة حرمة التشريع، أن المسألة ماذا كانت؟ كانت لا يجوز الجمع بين النسكين بنية واحدة، الجمع بين النسكين بنية واحدة حيث لا دليل عليها على صحة هذا الأمر، فالإتيان به يكون ماذا؟ مصداقا لتشريع فيشمله عمومات أدلة حرمة التشريع والنهي عن التشريع. هذا أمر جيد. لكن الأمر الآخر الذي ذكره بعض الشارحين أو المحشين، قال هناك روايات عدم جواز القران، لاحظ في الباب في الجزء الحادي عشر من الوسائل صفحة 289 عنوان الباب الشيخ الحر عليه الرحمة: باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة. باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع إن لم يسق الهادي. قرأت الروايات، سنقرأ الآن مثل الروايات بدون السناد. جاء رجل إلى أبي الحسن عليه السلام وهو خلف المقام، وهو خلف المقام، فقال: إني قرنت بين حجة وعمرة. فقال له: هل طفت بالبيت؟ فقال: نعم. قال: هل سقت الهادي؟ قال: لا. فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال: أحللت والله. الآن نحن نتحدث فيما نحن فيه الآن حاليا، يعني ما أتكلم في الشق الثاني إنه جاز العدول إلى التمتع أو إجبارا أو قهرا إن صح التعبير أو اختيارا. نتكلم عن الفقرة الأولى: عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة. أنا ما وجدت في هذا الدليل في هذه الرواية دلالة على ذلك. الرواية التالية في نفس الباب: الرجل يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة، يتمتع. قال: هل طفت نعم، مو هذا، يتمتع. قال: نعم. الآن يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة، يتمتع. قال: نعم. أين الآن في الدليل في الرواية على عدم جواز القران؟ بالعكس،
فيها دلالة على الجواز.
إيه نعم، دلالته على العكس أولى من دلالته على، لأنه يقول يحرم لحجة وعمرة وينسى العمرة،
فكأنما أحرم من جديد إلى الحج وإنما اكتفى، يعني دلالته.
نعم، يعني أي تمتع يعني يبعد، وإن كان يمكن بتأويل مثلا أو مع خلال الجامعة وكذا، يعني في نفس الرواية تمتع يعني بنفس إحرامه. فقط هذان الروايتان في هذا الباب. يقول الشيخ الحر: ويتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. في الحاشية أرجع إلى بعض الروايات أيضا رجعت إليها، ما وجدت دلالة قوية واضحة على حرمة الجامع والمدعى، لأنه هناك روايات في خصوص نية الجامع بين الحج والعمرة بنسك واحد، جامع بين نسكين بنية واحدة. الجمع بين النسكين بنية واحدة وهو محل الحديث ما وجد، والله العالم. طبعا المسألة بحاجة إلى بحث أكثر، لعله هناك روايات لم يشر إليها في الحاشية. وأما السؤال الثاني عندما قال الشهير الثاني وللحسن حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقرآن، من هو المقصود بالحسن؟ فهو ابن أبي عقيل العماني. بعد ذلك نرجع إلى ما كنا فيه في صفحة 322. قرأنا بالأمس ما ذكره الشهيد الأول في كتاب الدروس. الآن نقرأ تعليق الشهيد الثاني على ما تقدم. يقول ونسبته إلى المروي، يعني كلام الشهيد الأول عندما قال فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة يشعر بتوقفه في حكمه من حيث النهي عن الإحرام الثاني، هذا واحد، أن الثاني منهي عنه، فكيف الآن ماذا أثر هذا التأثير؟ وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، إذا كان هو قد نوى حج التمتع فكيف الآن أصبح حجا ماذا؟ حجا إفرادا، حجا مفردا، هذا خلاف ما نوى. إما أن يقع ما نواه وإما أن لا يقع، أما أنه يقع أمر آخر غير ما نواه، لا سيما إذا بنينا على أن حج الإفراد طبيعة مختلفة أصلا عن حج التمتع. يقول إيش يعني؟ إن قلنا بأن حج الإفراد والتمتع حقيقة واحدة وشيء واحد، غاية ما هناك أنه إن فعل كذا أصبح تمتعا وإن فعل كذا أصبح إفرادا، إذن سيضعف هذا الإشكال لأنه شيء واحد. إن أتت ببعض التفاصيل أصبح عمرة تمتعا، وإن أتت ببعض التفاصيل أو بعض الأحكام صار أصبح إفرادا. أما قلنا بأنه طبيعة مختلفة فهو يريد طبيعة معينة وينتقل قهرا إلى طبيعة أخرى، هذا يحتاج إلى دليل أوضح عند الشهيد الأول. الإشكال الثالث عدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره. ذكرنا البعض قال ماذا؟ قال أدخل غيره وأنا غير التمتع، يعني نوى الإفراد فحصل إفرادا، أنا نوى إفراد فحصل إفرادا. فإذا الإشكال الثاني الذي ذكرتموه حصول ما لم ينوه هنا حاليا ماذا؟ غير موجود. لكن طرحنا بالأمس بأنه كيف عدم صلاحية الزمان، الآن هذا وقت الحج، فكيف عدم صلاحية الزمان؟ الزمان صالح. بعض المحشين قال بأنه لاشتغال ذمته بماذا؟ بحج التمتع، عمرة التمتع من بعد حج التمتع، فمن حيث اشتغال ذمته بعمرة التمتع وحج التمتع حاليا بالنسبة إليه الزمان غير صالح للإفراد. فبطلان الإحرام أنسب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، لأنه قال في الرواية المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، مفروض هو ماذا؟ هو يقصر بدون تلبية، لأن تلبية المتمتع تنقطع بمشاهدة بيوت مكة، فليس له أن يقصر وليس له متعة. قال المصنف في الدروس يمكن حملها على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، فعندئذ يرجع إلى الإفراد، لأن العدول من الإفراد إلى التمتع مشروط كما تقدم سابقا بأن لا يلبي بعد السعي، وهذا قد لبى فيرجع، لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى. هنا في الحاشية لعله أو في بعض الحواشي الأخرى عن لعلي حتى لا أشتبه، في بعض الحواشي أشكال هنا على أو أشكال على الشهيد الأول بأنه لماذا تحمل علة الكرواية؟ أنه هو بالتالي هو إذا لم يطمئن بهذا الفهم الأولي حمله على تلك على ذلك الفرض موافقا للروايات تقدم السابقة. والشيخ رحمه الله حملها على المتعمد جمعا بينها وبين حسنة عمار أو معتبرة عمار المتضمن أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. بالأمس مرت علينا هذه الرواية أنه لا شيء يستغفر ولا شيء عليه وتمت عمرته، روايتان بالأمس مرت علينا في هذا المعنى. وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردان لا يجزئ عن فرضه، على إذا كان حجته حجة إسلام وهو مطالب بالتمتع وهو اختياران أتى بحج إفرادين فهذا الحج لن يجزئ عن فرضه، يطالب بحج لاحق في عام لاحق لأنه عدول اختياري ليس اضطراريا ولم يأتي بالمأمور به على وجهه ومأمور بالتمتع وأتى بإفرادين. طيب هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان عامدا، إذا كان جاهلا ماذا؟ يقول الجاهل عامد، يعني يأخذ حكم العامد الناس يغتفر له والجاهل يأخذ حكم العامد. طبعا العامد إجمالا العامد يقصد يعني هنا له حكم العامد، لو في الواقع أنه ماذا لم يتعمد التحويل وإنما جهل بأن التلبية مثلا لها هذا الأثر، كان جاهلا بلزوم التقصير
عدم الجواز أو جاهل بأن التلبية لها أثر.
هذا هم جيد، يعني هل الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع ثانيا، هل هذا الجاهل جاهل قاصر جاهل مقصر ملتفت غير ملتفت؟ هنا المصنع هنا الشهيد الثاني أطلق الجاهل وعامد، الظاهر أن الجاهل يعني الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم بأنه لا يلبى بعد السعي، لا يلبى بعد السعي وإنما يقصر، هو قام بالتلبية ولم يقم بالتقصير، ظاهر الكلام أنه يتكلم عن الجاهل بالحكم. ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه، إذن الناسي سيصح الحج، وأن قلنا بأنه ماذا أصبح مفردان ولا يلزمه قضاء التقصير. الآن العمرة بقيت بدون ماذا تقصير لأنه ليس جزءا بل هو محلل، مفصل محلل بل محلل مصح، ليس جزءا بل محلل. ليش نصبها عندي في نسخة منصوبة؟ بل هو يعني بل التقصير محلل افترض، ليس جزءا نصبنا جزءا لأنه خبر ليس. ويستحب جبره بشعتين للرواية المحمولة على الاستحباب جمعان بين الروايات، نريد نعدي هذا المسألة. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة، لأن هذا الإكمال الذي قلنا أنه يكمل مبني على الرواية، الرواية تحدثت عن ماذا؟
عن رجل
نرجع نقرأ الرواية
تمتع نسي أن يفصل حتى أحرم
لا، في صحيحة أبي بصير شنو؟ المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس له متعة. وأيضا خبر العلاء الذي علقنا على سنده، سألت عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر،
خبر العلاء صحيح عندنا،
ذكرنا أن في محمد بن سنان، بس هذا مشكلته. إذا قلتم بأنه ثقة فالرواية معتبرة. نعم. إذا رواية أبي بصير فيها نعم تتحدث عن من لبى بعد السعي، فلا تشمل من لبى بعد الطواف قبل السعي. هذه رواية أبي بصير في نفسها. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل الإحرام ووجب إكمال العمرة ما زال على لعدم دخوله في تلك الرواية. واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه. هل نحتاج الآن نقول أنه يستثنى من ذلك أيضا من إدخال نسك في نسك آخر؟ كنا نتحدث عن إدخال نسك في نسك، هل نحتاج أن نستثني من تعذر عليه إتمام النسك؟ يقول لا، هذا ليس إدخالا، إدخال نسك إلى نسك، بل انتقال من نسك إلى نسك
يعني
آخر.
مثلا لو لم يستطع أن يسعى مثلا، سؤال
يعني مثلا نأتي بمثال آخر، لو أحرم لحج إفراد ولم يستطع يعني ولم يستطع أن يذهب إلى الوقوفين، هل يبطل إحرامه أو ينقلب إلى عمرة مفردة ويتمكن من الدخول إلى الحرام؟ بل قد يكون أيضا دخل إلى وين؟ إلى مكة المكرمة، دخل إلى مكة المكرمة، يستطيع أن يطوف ويسعى كذا، لكنه لا يستطيع أن يذهب إلى الموقفين، إما مثلا لإرهاق لكبار سن، إلى أعذار مختلفة. أنا لا أريد أذكر بعض الأمور حتى لا ندخل في مصدود أو محصور. فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله، قبل إكمال النسك الذي فيه، لأن ذلك هذا لم نذكره كاستثناء، لأن ذلك لا يسمى إدخالا، إدخال نسك في نسك، بل يسمى انتقالا، وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس. إذن في الدروس الشهيد الأول عندما تكلم عن إدخال نسك في نسك آخر استثنى هذه الصورة، هنا لم يستثنها، والشهيد الثاني أيده في ذلك باعتبار أن الانتقال من نسك إلى نسك ليس إدخال نسك في نسك. انتهينا. الفصل الثالث في المواقيت، واحدها ميقات، وهو لغة الوقت المضروب للفعل، هذا المعنى الأول. فإذا في اللغة ميقات من الوقت، وأيضا في اللغة الموضع المعين للفعل، والمراد هنا هو الثاني، الموضع المعين للإحرام وليس هو وقت الإحرام. إذن الشهيد الثاني عليه الرحمة هنا يقول أن ميقات تارة يدل على زمن الفعل، وتارة يدل على ماذا؟ على موضع الفعل وهو الإحرام، والمقصود هو الثاني، الدلالة على الموضع. لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا بالنذر وشبهه. طبعا عدم صحة الإحرام خارج الميقات، لعل هذا مسألة واضحة على كثير من الروايات، محل اتفاق أصلا الفقهاء كأصل مسألة، بغض النظر عن الاستثناءات من يستثنى من ذلك، وإلا لا لازم من يعني لو كان يصح الإحرام خارج الميقات اختيارا للجميع يلزم منه لغوية وجود الميقات، إلا إذا حمل على أفضلية الإحرام منه. قد يقول الشخص بأن قد يعني كاحتمال فقهي كمجرد احتمال. يقال يصح الإحرام من أي موضع اختيارا، إلا أن الأفضل هو الإحرام من هذه المواقع. جيد، هنا ذكر طبعا بعض الروايات في الحاشية، مثلا قال الإحرام صحيح الحلبي الإحرام من مواقيت الخمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. روايات كثيرة هذا المعنى. طبعا كلمة لا ينبغي يعني ماذا؟ لا يصح. هنا محل شاهد لا بأس، إنه بعض الإصطلاحات الموجودة لدينا حاليا لم تكن يعني تفهم سابقا بنفس المعنى الذي نفهمه حاليا.
مثل الكرامة.
هذا من الأمور الآن التي مثلا نسمعها في عاشوراء صلوات الله وسلامه على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، عندما يقول إني أكره أن أبتدئهم بقتال، أكره يعني لعل لو كنا نحن في تلك الواقع قال أكره، ما قال يعني ألزمني بذلك، لكنه لعله المراد أنه أني لا أريد ذلك أصلا. نعود إلى المتن، قال إلا بالنذر وشبهه من العهد واليمين. بالنسبة إلى استثناء النذر وشبهه، خلنا نتكلم عن النذر لأنه هو الأساس. لدينا رواية صحيحة السند، الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة، قال فليحرم من الكوفة وليفي لله بما قال. طبعا هناك من الفقهاء من توقف في سند هذه الرواية، سيد أخوي عليه الرحمة تعرض إلى ذلك وأجاب عليه وأيد صحة الرواية، إن شئتم راجعوا كلام سيد أخوي هنا، فالرواية صحيحة. رواية ثانية فيها عن صفوان، أقول رواية عن صفوان عن علي بن أبي حمزة، المشكلة في علي بن أبي حمزة، كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة، قال يحرم من الكوفة.
كان نسين محمد سعيد صحح الرواية اللي في سند علي بن أبي حمزة باعتبار أن الأصحاب لم يروا عنه إلا قبل انحرافه.
هذه الفكرة نفس الفكرة التي طرحها الشيخ السند، بشرط أن يكون الراوي عنه من الأصحاب. يمكن طبعا حتى هذه الرواية نصححها برواية صفوان مثلا على حسب المباني في الرجال. هناك رواية ثالثة موثقة أبي بصير، هنا سيد الترحين ما ذكرها في الحاشية لعله يعني ما رأيته سريعا والله العالم. موثقة أبي بصير، طبعا لماذا موثقة؟ لوجود سماعة في الحديث في السند. قال سمعته عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم فهم منه ماذا؟ أن يفعل ذلك، يحرم من خراسان، يحرم بخراسان. خراسان وين؟ يأتي من خراسان وهو محرم. هذه المسألة وقعت موقع يعني كلام من حيث التفسير الفقهي، باعتبار أنه يشترط في محل النذر أما ورد النذر أن لا يكون مرجوحا. طبعا البعض اشترط أن يكون راجحا والبعض اشترط أن لا يكون مرجوحا، يعني تساوي الطرفين يكفي بناء على الثاني. أما ما نحن فيه فبدون نذر، لا بدون نذر الإحرام خارج الميقات ماذا؟ بدون نذر الإحرام قبل الميقات قبل الوصول إلى الميقات مرجوح أصلا لا ينعقد النذر، لا شرعية له أصلا. فكيف بالنذر لو نذر الإنسان أمرا غير مشروع؟ يعني بعبارة أخرى خلنا نقرر الإشكال هكذا، أن الإحرام قبل الميقات غير مشروع، فكيف لو نذر الإنسان أن يفعل أمرا غير مشروع يجب عليه الوفاء به؟ نذر أمرا غير مشروع فكيف يجب الوفاء به؟ هذه المسائل التي اختلف الفقهاء والأصوليون أيضا في ماذا؟ في توجيهها. كيف توجه؟ نعم، هناك مسألة ثانية أيضا أنا غابت عن ذهني الآن حاليا، تكلمت قبل شوي كانت في بالي. عموما ما نحن فيه، فوقع عندهم إشكال يعني عدة آراء في توجيه المسألة، ولذلك هذا دفع بعض لعل عدم تمامية التوجيه في رأي بعض الفقهاء جعلهم ماذا؟ ينكرون المسألة، يعني يخالفون في المسألة. هذا أمر. الأمر الثاني، بعضهم مثلا اشترط أن يكون في الإحرام قبل الميقات ماذا؟ مشقة زائدة على الإحرام في الميقات، حتى يقول انه الان حتى يضفي ماذا؟ رجحان اللي في سيكون الاحرام من خارج الميقات فيه مزيد تذلل لله عز وجل، ومزيد مثلا بذل في من الطاقه والبدن في طاعه الله عز وجل. عموما ايضا الحاق شبه النذر، الروايه تكلمت عن النذر، الحاقكم شبه النذر بالنذر، هل هو قياس
او رفع خصوصية؟
وشبهه من العهد واليمين اذا وقع الاحرام في اشهر الحج. طبعا هذا اذا كان الاحرام للحج يجب ان يكون في يعني النذر سيلغي لنا مكان الاحرام، لا يلغي وقت الاحرام، بل يحرم للحج في شهر رمضان او في شعبان. إذن كل ما الذي نستفيده من الروايات التي قرأناها هو رفع اليد عن مكان الإحرام لا عن وقت الإحرام، وهو وقوعه في أشهر الحج. نعم، لو أراد أن يحرم لعمرة مفردة، العمرة المفردة طوال السنة، يمكنه أن يحرم بالنذر خارج الميقات لعمرة مفردة في أي يوم شاء من أيام السنة. هذا شرط لما يشترط وقوعه فيها وهو الحج مطلقا وعمرة التمتع. عمرة التمتع
لما يشترط وقوع الإحرام، يعني
لما يشترط وقوع الإحرام في الميقات في فيها يعني في أشهر الحج. لما يشترط وقوعه يعني وقوع النسك في أشهر الحج، وهو الحج مطلقا بأصنافه الثلاثة وعمرة التمتع. ولو كان عمرة مفردة لم يشترط وقوع إحرامها في أشهر الحج لجوازها في مطلق السنة، فيصح تقديمه على الميقات بالنذر مطلقا. سؤال، هل هذه مسألة اتفاقية إجماعية؟ قال والقول بجواز تقديمه بالنذر وشبهه أصح القولين وأشهرهما، وبه أخبار بعضها صحيح. قلنا لا أقل الرواية الأولى قلنا صحيحة السند، الثانية فيها مشكلة علي بن أبي حمزة، الرواية الثالثة موثقة، فالرواية الأولى صحيحة حسب اصطلاح الآن المعاصر. فلا يسمع إنكار بعض الأصحاب له استضعافا لمستنده، والله سبحانه وتعالى هو العالم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.